هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تراجع رهانات الضغط يعزز موقع طهران ويجبر واشنطن على تعديل مقاربتها التفاوضية. في لبنان القرار للمقاومة، وإيران تحذر من مغبة استمرار العدوان. وفي غزة وحدة الموقف الفلسطيني تكرس الثوابت وتواجه استمرار حرب الإبادة. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامجنا فلسطين اليوم. ترابط الساحات يتكرس، وإيران تعيد تثبيت معادلات الإقليم. كيف أعاد الموقف الإيراني تثبيت التوازنات وفرض المعادلات الإقليمية؟ أين تتموضع المقاومة في لبنان ضمن المعادلات التي تكرسها طهران؟ وكيف يعزز التوافق الفلسطيني موقع المقاومة في مواجهة استمرار الاحتلال؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محط لقائنا في برنامجنا فلسطين اليوم، حيث نستضيف خبيرنا في هذا البرنامج داخل الاستوديو، الخبير في الشان الإقليمي الأستاذ حسن نمر. أهلا بحضراتكم أحبتنا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. نبدأ بالملف الفلسطيني، حيث جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس تأكيد تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددة على سعيها إلى جانب فصائل الجهاد والمقاومة إلى بلورة موقف وطني موحد يهدف إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني ومعالجة التداعيات الكارثية للعدوان المستمر على قطاع غزة. هذا وأكد الناطق الرسمي باسم الحركة حازم قاسم أن حماس وفصائل المقاومة تخوض مفاوضات القاهرة بروح وطنية موحدة، واضعة المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياتها السياسية والدبلوماسية. وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الجهود يتمثل في وقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تمكين اللجنة الوطنية من إدارة قطاع غزة بصورة مهنية تضمن إطلاق عملية إغاثة حقيقية تخفف من حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان. وشدد قاسم على أن المقاومة لن تفرط في تضحيات الشعب الفلسطيني، وستبقى متمسكة بثوابتها الوطنية حتى تحقيق أهدافها. وفي سياق متصل انتقد قاسم ما وصفه بالصمت الرسمي للسلطة الفلسطينية تجاه المجازر المتواصلة في غزة، معتبرا أن غياب التحرك السياسي والدبلوماسي الفاعل يضعف الجهود الرامية إلى فضح جرائم الاحتلال أمام المجتمع الدولي. كما دعا إلى تحرك سياسي وشعبي ودبلوماسي أوسع دعما للفلسطينيين والعمل على وقف الجرائم والانتهاكات المستمرة بحقهم. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نعم، قبل وقت قصير انتهى الفلسطينيون في وسط قطاع غزة من تشييع جثماني شهيدين استهدفهما الاحتلال، وهما الشهيدان أحمد ومحمد أبو هين، ارتقيا إثر قصف صهيوني استهدفهما أثناء سيرهما بجانب بناية النوري في شمال مخيم النصيرات، لينضما إلى 5 شهداء آخرين أعلنت وزارة الصحة عن ارتقائهم خلال 24 ساعة الماضية، بينهم شاب وطفله أثناء تعبيتهما لمياه الشرب في المناطق الشمالية الشرقية من مدينة غزة. هذه العمليات التي يعني تستمر في قطاع غزة تتزامن مع عمليات استهداف مستمرة من قبل آليات الاحتلال، قصف مدفعي وإطلاق نار في المناطق الشرقية والمناطق الشمالية من القطاع. تركزت عمليات إطلاق النار اليوم في المناطق الشرقية لمدينة غزة، تحديدا ما تعرف بمنطقة السنافور في حي التفاح، حيث تقدمت آليات الاحتلال بالأمس ووضعت مكعبات صفراء إلى الغرب من هذا الحي، وتواصل آليات الاحتلال إطلاق النار على المواطنين هناك، ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة من المكان. تواصلت أيضا عمليات إطلاق النار في المناطق الشمالية، تحديدا في بيت لاهية منطقة الشيماء على وجه الخصوص، وأيضا في شرق مدينة خان يونس. في الحالة الإنسانية والوضع الإنساني الصعب، تمكن اليوم 25 مريضا مع مرافقيهم من الخروج عبر معبر رفح من أجل العلاج في الخارج بمجموع 92 مواطنا، وهذا العدد القليل ربما خلفه آهات كثيرة لآلاف الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج، سيما وأن مستشفيات القطاع ينقصها الكثير من المعدات والمستلزمات. وعلى سبيل المثال اليوم أعلنت مستشفى ناصر أنها ستقلص خدمتها 30% بعد نقصان الوقود والمستلزمات اللازمة لتشغيل المولدة.
تحياتي لكم مستمعين الكرام، وشكر موصول للزميل رأفت سعيد على هذه الصورة الصوتية التي سمعنا إليها من قطاع غزة. حبتنا الأفاضل، ومزيد من التفاصيل لهذا الشأن الفلسطيني، ينضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي. ما دلالات، طبعا تحية لك أستاذ حسن،
يا هلا بكم أخي.
ما دلالات تمسك حماس وفصائل المقاومة بموقف وطني موحد خلال مفاوضات القاهرة؟ كيف يمكن أن ينعكس ذلك على مسار التفاوض؟
نعم، رأينا مؤخرا جولة من المفاوضات شهدتها العاصمة المصرية القاهرة، وكان هناك وفد الفصائل الفلسطينية، وكانت حركة حماس تلعب الدور الأساسي على مستوى هذه الفصائل. شهدت يعني خلال جولة المفاوضات كان هناك عدة لقاءات بين الفصائل، جمعت حركة حماس وكافة الفصائل الفلسطينية على أرضية توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة تعنت الاحتلال بمسألة الانتقال من المرحلة الأولى لقرار وقف إطلاق النار إلى المرحلة الثانية. الدلالات بهذا الصدد جاءت على التأكيد، جاءت على أرضية توحيد الفصائل لموقفها بأنها ستواصل العمل لإن خلال مسار التفاوضي أو حتى الانتقال في حال استمرار العدو بعدوانه واستمرار يعني وتعنته أمام المطالب الفلسطينية، إلى الانتقال من هذا المسار إلى المسار الذي شقته في الصراع مع العدو الصهيوني، وهو بصراحة العمل العسكري. هذه الدلالات التي جاءت يعني من خلال الإجماع الفلسطيني، إجماع الفصائل الفلسطينية التي حضرت في القاهرة يؤكد تماما على تمسك هذه الفصائل في مواجهة العدوان وفي مواجهة يعني على أرضية ما تخط القاهرة من مسار تفاوضي مع الوسطاء الآخرين تركيا وقطر، إما على أرضية أنها هي فصائل مقاومة ومن حقها مقاومة الاحتلال على أرضية ما يرفضه الاحتلال إلا على صعيد فتح المعابر، فتح معبر رفح، أو على أرضية استمراريته للعدوان واستمراريته لعمليات الاغتيال، بالإضافة إلى عملية يعني تحديد المساعدات. يعني يوميا عادة ما يفتح الطريق أمام المساعدات، وأحيانا أخرى يقطعها أو يحدد المواد يعني التي يراد إدخالها إلى قطاع غزة، مما يجعل هناك انعكاسات وتداعيات على صعيد العديد من القطاعات في غزة، وأهمها القطاع الطبي الذي يتعرض بصراحة لخسائر جمة تعرض حياة الناس وحياة أهلنا في غزة إلى مشاكل كثيرة. وهذا ما دفع الفصائل الفلسطينية إلى الإجماع على أنها نعم هي في خط المسار التفاوضي على أرضية الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر وتركيا، إلا أنه في حال يعني تعنت العدو من خلال استمراره في العدوان أو من خلال الحد من عمليات فتح معبر رفح أو من خلال عمليات الإمدادات لمتطلبات السكان في قطاع غزة، فهناك مسألة أخرى وهناك اتجاه آخر لفصائل المقاومة وقرار آخر لهذه الفصائل.
نعم، إلى أي مدى يمكن المفاوضات الجارية أن تحقق هدف وقف العدوان وفتح الطريق أمام إعادة إعمار قطاع غزة؟
يعني الوسطاء يقومون بجهودهم، إلا أن الأمر لا يتعدى إلا يعني محاولات لإزالة العوائق بما تقدمه فصائل المقاومة للإدارة الأمريكية وإلى العدو الصهيوني. وفي ظل يعني مسألة أهم المسائل التي طرحتها الفصائل في القاهرة هي مسألة إدخال لجنة إعمار غزة التكنوقراط، الذي ما يزال العدو يمنع دخولها إلى القطاع، وهذا القرار يشكل عائق في الحديث عن إعادة إعمار غزة. هذه المسألة تتطلب إلى جانب الوسطاء تركيا مصر وقطر يعني ضغط دولي على العدو الصهيوني، والضغط الدولي حاليا غير موجود نظرا لتهميش الإدارة الأمريكية لدور المؤسسات الدولية على مستوى قطاع غزة. وكان جرى يعني مؤخرا يعني رأينا جولة المفاوضات في القاهرة الذي شارك فيها مجلس السلام العالمي، وهو المجلس الذي شكلته الإدارة الأمريكية وترأسه نيكولاي ميلادينوف بتعيين من ترامب نفسه، إلا أن الإدارة الأمريكية يعني في الوقت الذي يعني المطلوب منها عمليات ضغط على الاحتلال نراها أنها تشارك الاحتلال وتماهي الاحتلال في القرارات المتخذة على مستوى مسار المفاوضات في القاهرة. يضاف إلى ذلك أنه الدول التي تعهدت بدفع مساعدات أو بدفع دعم مالي لإعادة إعمار غزة أو إعادة إسناد غزة نراها أنها تتماهل في عمليات تقديم هذا الدعم المالي. يضاف إلى ذلك أيضا أنه بالأساس أنه الإدارة الأمريكية تبنت مسألة إيقاف إطلاق النار في غزة وتعهدت بدفع 110 مليارات دولار، إلا أن هذه المالية لم تصل حتى الآن إلى قطاع غزة، مما يشكل يعني في المجمل هذا غزة أمام مشكلة أساسية على مستوى إعادة الإعمار. العدو يرفض دخول لجنة إعادة الإعمار. العدو أيضا يضع عقبات أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، من قرار وقف إطلاق النار. لا مسؤولية يعني على مستوى الوسطاء، غير قادرون على يعني على عمل بالقيام بضغط على العدو الصهيوني في ظل التماهي الأمريكي وتماهي مجلس السلام الدولي، وأيضا غياب حالة إجماع فلسطيني. الآن سننتقل إليها يعني صحيح على مستوى الفصائل هناك إجماع على مواجهة التحديات على مستوى قطاع غزة، بينما السلطة الفلسطينية يعني هي في خط آخر. نعم. بعيدة عن هذا الموضوع.
جاءت انتقادات حركة حماس للسلطة الفلسطينية، ما تأثير هذا السجال على فرص تحقيق وحدة الموقف الفلسطيني؟
نعم، حركة حماس، الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم يعني وجه النظر بهذا الصدد، أنه في الوقت الذي تخوض فيه قوى المقاومة صراع على الأرض في مواجهة العدوان الصهيوني على مستوى قطاع غزة من خلال جودة المفاوضات، يعني من خلال المسار الدبلوماسي أو المسار التفاوضي، تقف السلطة الفلسطينية غائبة تماما عن هذا المعطى، وهذا المعطى هو معطى إجمالي فلسطيني يجب على الكل الفلسطيني أن يشارك به. وهنا القصة الأساس بانتقادات حماس للسلطة الفلسطينية جاءت على أرضية أنه السلطة قالت يعني، وهناك شخصيات من لجنة إعادة إعمار غزة هي من السلطة الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أن تدفع باتجاه إدخال هذه اللجنة إلى قطاع غزة، هي غائبة عن هذا الأمر، بالإضافة إلى أن السلطة الفلسطينية لها مكانة على الصعيد الدولي إن خلال سفاراتها في الدول التي يستطيع من خلالها الدبلوماسيون الفلسطينيون أن يتحركوا على الصعيد الدولي لمساعدة ما تقوم به الفصائل الفلسطينية أو وحدة العمل الفلسطيني في غزة على الدفع بمنع استمرارية العدوان على القطاع وإعادة إعمار القطاع، إلا أن السلطة الفلسطينية يبدو أنها غائبة تماما وتقول أنه مسؤولية الفصائل هي التي خاضت المعركة مع العدو الصهيوني وأنها لن تدخل إلى قطاع غزة. يعني هناك في تماهي بموقف السلطة مع ما يقوله العدو أو ما يقوله مجلس السلام العالمي أنه الفصائل هي مسؤولة والسلطة بعيدة عما تقوم به الفصائل، وهذا بصراحة موقف يتماهى مع مجلس السلام، يعني تؤكد على مسألة مجلس السلام العالمي ولجنة إعمار غزة. وقلت أنه هناك شخصيات في مجلس إعادة إعمار غزة من السلطة الفلسطينية، هنا السلطة عليها أن تتدخل في موضوع غزة بشكل مباشر لتوحيد الموقف الفلسطيني ككل، وهنا نكون أمام جبهة فلسطينية موحدة في مواجهة العدو الصهيوني، وهنا القرار يكون قرارا فلسطينيا وقرار إجماعي فلسطيني. نعم. ينعكس بصورة إيجابية على موقف أهلنا وفصائل المقاومة في قطاع غزة، إلا أن الأمور حاليا السلطة بعيدة عن هذا الموقف وموقفها مغاير تماما لما يعني يحدث على مستوى القطاع من استمرارية العدوان من قبل قطاع غزة وتماهي مجلس السلام الدولي في معاهي مجلس السلام الدولي في مع العدو الصهيوني بمواقف.
في ظل استمرار العدوان والحصار أستاذ حسن، ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل قطاع غزة وما موقع المقاومة الفلسطينية في المعادلات السياسية والميدانية المقبلة؟
نعم، في ظل استمرار العدوان يعني هناك نحن أمام أمرين، قلت أنه هناك من قبل الفصائل الفلسطينية هناك قرار باستمرارية المسار التفاوضي إلى جانب أنا أؤكد عدم نزع سلاح المقاومة، أكدته يعني المقاومة. وهنا يعني الأمر واضح تماما، يعني نحن أمام اتجاهين، أمام خيارين، أمام طريقين. الطريق إما المسار التفاوضي أو عودة المقاومة على الأرض والعمل، والعمل من خلال الكفاح المسلح. وهنا مسألة يعني سألتم عن موقع المقاومة الفلسطينية في المعادلات السياسية والميدانية المقبلة. المعادلات السياسية والميدانية المقبلة اليوم تقف على أرضية إنه المعادلة الإقليمية ككل أمام منهج جديد في ظل الحوار الأمريكي الإيراني على أرضية إطار التفاهم الذي تم ما بين واشنطن وطهران، خاصة وأن طهران ثبتت موقع دول مقاومة في هذه المعادلة. يضاف إلى ذلك هذا الموقف يشكل كل رافد أساسي لدعم قوى المقاومة في غزة، التي أكدت ولأكثر من مرة أن الدور الإيراني على مستوى المعادلة الإقليمية يعني يجعل من أقدامها ثابتة في مواقفها على مستوى معادلة غزة ومواجهة العدوان الصهيوني الذي تشهد غزة والذي تشهد أيضا كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
نعم، تحياتي لك يا أستاذ حسن نمر، سنعود إليك إن شاء الله والحديث عن ملفنا الآخر، أتمنى أن تبقى معنا وبارك الله بكم مستمعين. نعم، ونبقى في الملف الفلسطيني مستمعينا مستمعاتنا، وننتقل إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة. شهدت محافظات الضفة والقدس كذلك ليلة وفجر الأربعاء تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في سلسلة اقتحامات عسكرية متزامنة لقوات الاحتلال، تخللتها مواجهات واعتداءات مكثفة للمستوطنين عقب عملية اطلاق نار استهدفت مركبة للاحتلال جنوب نابلس. وفرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا مشددا حول نابلس، وأغلقت الحواجز الرئيسية المحيطة بالمدينة، لا سيما حاجزي زعترة والمربعة، مع الدفع بتعزيزات عسكرية وتنفيذ عمليات مداهمة واعتداءات بالضرب بحق عدد من المواطنين. كما هاجم المستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة بيتا المجاورة قبل أن يتصدى لهم الأهالي. وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى محافظة رام الله، حيث أقدموا على إحراق مسجد في قرية جلجلية وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه، فيما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية وأغلقت مداخل ومنافذ عدة، واقتحمت بلدة سلواد ونفذت عمليات تفتيش ومداهمة للمنازل. وفي قلقيلية مستمعين الكرام، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وحي نزال فيها، مدعومة بآليات عسكرية وجرافة وسط انتشار للقوات الراجلة ومداهمة للبنايات السكنية، بالتزامن مع إغلاق مستوطنين طرقا حيوية شرق المدينة. كما شهدت جنين والخليل وطول كرم والقدس المحتلة اقتحامات واعتقالات ومداهمات واسعة شملت مخيم الفوار وبلدة قفين ومخيم قلنديا وبلدة بيت إكسا، تخللتها مواجهات وأطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت. هذا ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار اقتحامات الاحتلال والاعتداءات المتواصلة في مختلف مناطق الضفة الغربية وكذلك القدس المحتلة.
اضرب فداك أبي وأمي يا نارا، الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وزحفهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
يا أيها الطوفان زحفك قادم، تقضي وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعادي حرمت، والزند يقتح للفداء من كل شبر تحت غزة للفداء.
اخرج لهم
يا رعد صهيون عليك تمردا،
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء.
اخرج لهم
يا رعد صهيون عليك تمردا، من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أشبال ستثقل للردى.
فداك أبي وأمي نارا، اجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
سيروا وبسم الله كل الشعب قد لبى النداء، سيروا وللتحرير هذا العزم لو طال المدى. قسما سينتصر الرجال وخلفهم سنكون نحن الجند لو نزل العداء.
الله أكبر نحن جند الله أكبر نحن عبد الله.
مرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا، وبارك الله بكم بهذا الاستماع لأثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتحديدا برنامجنا فلسطين اليوم. إلى الملف في إيران وكذلك لبنان مستمعينا مستمعاتنا، حيث قبل تثبيت التفاهم الأمريكي الإيراني بصورة نهائية في اللقاء المرتقب يوم الجمعة في جنيف، بدأت انعكاسات الاتفاق تظهر عمليا على الساحات الإقليمية لا سيما في لبنان. في هذا السياق تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، أطلعه خلاله على نتائج التفاهم في بين طهران وواشنطن. يأتي ذلك بعد أيام من اعتبار عون أن إدراج لبنان في التفاوض الأمريكي الإيراني يشكل استخداما له كورقة تفاوض، قبل أن يرحب لاحقا بنتائج التفاهم التي ساهمت في وقف الحرب على لبنان. ميدانيا أعلن مقر خاتم الأنبياء أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 84 خرقا لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان خلال اليومين الماضيين، محذرا من أن استمرار الاعتداءات سيقابل برد قاس إذا لم تتوقف الانتهاكات. في المقابل برز تباين واضح بين موقفي واشنطن وتل أبيب، فبينما تتحدث إدارة الرئيس دونالد ترامب عن الاستقرار وفتح الممرات التجارية وإنهاء الحروب، مع طبعا يواصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التشكيك بالاتفاق مع إيران، مؤكدا أن الحرب لم تنتهي وأن تل أبيب ستمنع إيران من امتلاك سلاح نووي مهما كانت طبيعة الاتفاق. كما أظهرت مواقف نتنياهو تراجعا عن شعارات تغيير الشرق الأوسط وأسقاط إيران من المعادلة، في وقت يثير فيه الاتفاق الإيراني الأمريكي مخاوف متزايدة لدى المستوطنين بشأن مستقبل المواجهة مع حزب الله وانعكاساته على أمن مستوطني الشمال. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أدخل الاتفاق الإيراني الأمريكي حول مذكرة التفاهم المواجهة بين الاحتلال وحزب الله في جنوب لبنان في واقع أكثر تعقيدا بالنسبة لتل أبيب، وفرض عليها قيودا لم تكن موجودة في السابق في إطار التحول الذي أحدثته نتائج الحرب، وجعلت إيران قوة ذات سطوة وتأثير في الواقع الإقليمي والدولي بما يخالف تماما ما كان الصهاينة يسعون إليه.
الجيش الإسرائيلي مقيد في عملياته في لبنان ضد حزب الله بسبب الضغط الأمريكي، وهذا أمر خطير لأنه أولا يسمح لعناصر حزب الله بالعودة إلى الجنوب وزيادة الخطر على سكان الشمال، وهناك شعور بنجاح جنوني لإيران التي هددت وطالبت بوقف إطلاق النار في لبنان. إننا نوافق على زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة، وهذا يشكل خطرا استراتيجيا على إسرائيل في لبنان وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
ترامب يخشى أن تؤدي الساحة الشمالية إلى تعرض الاتفاق مع إيران للخطر، ومن ثم فهو يكبح جماح إسرائيل بينما لا يضع أي قيود على حزب الله. والآن انظروا إلى ما وصلنا إليه، الإيرانيون لديهم حق النقد على حرية العمل الإسرائيلية، ولا يمكن لأي دولة تريد الحياة أن توافق عليه.
بلبنان
أما في لبنان ففي مكان ما ترامب يقدم لنا معروفا كبيرا في أنه ربما يجبرنا على خفض مستوى وحدة القتال وربما حتى إنهائه، لأنه ليس لدينا أي طريقة لإنهائه بطريقة أكثر صحة. وإذا كان العالم كله سيفقد الاهتمام بهذه الساحة ويسمح لهم بالاستقرار في الهجوم بالطائرات المسيرة ونحن نرد بهجمات من جانبنا، فهذا يمكن أن يستمر كحرب استنزاف لشهور، ونحن ببساطة سنخسر الشمال.
خسارة الشمال هو ما حذر منه المستوطنون الذين رأوا أن تل أبيب تخرج من الحرب من دون نتائج ومن دون تغيير الواقع الأمني، والذي سيدفع غالبية المستوطنين هناك إلى مغادرة المنطقة.
بالتأكيد هذا الاتفاق لا يضيف أمانا لسكان الشمال، وهذا بالتأكيد لن يعيد سكان الشمال إلى بيوتهم. وأود أن أقول لكم إن هذه الخطوة التي جلبها لنا الرئيس ترامب هي خطوة ستؤدي إلى تفكيك الشمال. أعلم أن الناس سيغادرون ولا يمكنني دعوتهم للبقاء، فإذا بقي هذا الوضع على ما هو عليه وعاد سكان جنوب لبنان، سأقول لكم وأقول أيضا لسكان الشمال، نحن في خطر يومي.
الكلمة الأفضل لوصف ما يشعر به الناس في الشمال هي الارتباك. وبالنسبة للحياة في الشمال، لقد رأينا بالأمس في ساعات المساء أن حزب الله أطلق عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، أي أن حزب الله لا يزال يمتلك القدرات ولا يزال متواجد في الميدان.
خبراء صهاينة عبروا عن استغرابهم كيف منحت إدارة ترامب إنجاز وقف إطلاق النار في لبنان لإيران وحزب الله، ولم تفعل ذلك حيال السلطة في لبنان، معتبرين أن هذه الخطوة ستضعف كل من يريد مواجهة حزب الله في لبنان.
تحياتي لكم مستمعينا مستمعاتنا، والشكر موصول للزميل علي باردة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه في هذه اللحظات. مستمعينا الكرام، ولننتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي مرة أخرى في هذا اللقاء. أستاذ حسن، كما حييك ثانية في هذا اللقاء، ما أهمية التفاهم الأمريكي الإيراني في إعادة رسم التوازنات الإقليمية؟
التفاهم المنطقة يعني في الأيام الأخيرة كانت أمام نقلة هامة على مستوى المعادلة الجيوسياسية. المسألة أنه التفاهم الأمريكي الإيراني بصراحة هناك عملية تحول على المستوى السياسي في المنطقة وعملية رسم التوازنات فيها. المسألة الأولى أنه الولايات المتحدة جاءت بكل عسكرها إلى المنطقة تحت عنوان إعادة تحجيم إيران على المستوى الإقليمي، إلا أن مسار الصراع كما سبق وتحدثنا أنه نحن اليوم في 3 أشهر ونصف يعني من عملية المواجهة التي تمت إن عسكريا أو سياسيا على مستوى المسار التفاوضي، إيران وصلت إلى أمريكا، واشنطن وصلت إلى نتائج هامة تلخص بأن واشنطن غير قادرة على حسم موقفها مع طهران مع الجمهورية الإسلامية. يعني جربت هذا الموقف عسكريا من خلال العدوان وفشلت به، وبدأت في المراهنة السياسية على تخفيض أو يعني عملية إنزال إيران عن مواقفها التي ضمنتها في المسار التفاوضي. كانت عملية مثلا العدوان الأساس، يعني العدوان الأساس من قبل الجمهورية الإسلامية هي إيقاف الحرب على إيران، إلا أن الإدارة الأمريكية كانت تضع في أولويتها مسألة الملف النووي. في إطار التفاهم التي تم التوصل إليه، رأينا أنه مسألة إيقاف الحرب هي الأولوية. هي الأولوية. صحيح المفاوضات لم تبدأ، يعني الكل ينتظر نهار الجمعة لتبدأ المفاوضات في جنيف بعد الإمضاء على مسألة إطار التفاهم، هناك ستبدأ مرحلة المفاوضات، إلا أن الأمر اليوم ارتكز على أرضية ما ذهبت إليه إيران في أولوياتها هي مسألة إيقاف الحرب. يعني كانت مسألة أيضا مضيق هرمز، انتقلت واشنطن كان أنه مسألة لا، مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد مسار المفاوضات. اليوم هرمز يعمل، مضيق هرمز يعمل والناقلات تعمل فيه. يضاف إلى ذلك مسألة يعني المسائل الأساسية التي انطلقت بها واشنطن في بداية عدوانها، أنه إسقاط النظام، النظام لم يسقط. يضاف تحريك، مسألة تحريك الاثنيات، الاثنيات لم تتحرك. رأينا على العكس أن هناك وحدة على صعيد الداخل الإيراني، يعني تؤكد إجماع إيراني في مواجهة أي عدوان تتعرض له. بالنسبة لإيران في إعادة رسم التوازنات، يعني التحشيد الدبلوماسي الذي جمعته إيران على أرضية الحرب أو أرضية العدوان الذي تعرضت له، يعني يشهد لها في عملية أنه قادت الحرب عسكريا وقادت الحرب سياسيا في استراتيجية يشهد لها على مستوى المسارين، المسار السياسي والمسار العسكري. يعني كان هناك إجماع، يعني باكستان قامت بالوساطة إلى جانب اتصالات عدة، يعني قامت الخارجية الإيرانية وإيران باتصالات مع مصر، مع السعودية، مع قطر، مع العراق، مع
الإمارات،
حتى كان لها اتصالات مع دول أوروبية، كانت تطالب الإدارة الأمريكية بوقف الحرب نظرا للتداعيات التي تعرضت لها، خاصة وأن هذا الإجماع جاء بعد عنوان أساس أطلقته الجمهورية الإسلامية في إيران، أنه أمن المنطقة من مسؤولية دول المنطقة وليس من مسؤولية القوى العسكرية التي تأتي من الخارج. هنا التوازن أعيد رسمه تماما، أنه أمريكا التي انطلقت بعدوانها اليوم في خطوات تراجع، إيران أثبتت يعني موقفها وأثبتت مكانتها في المعادلة الإقليمية.
نعم، ونتساءل هنا عن التواصل الإيراني الرسمي مع الدولة اللبنانية، كيف يمكن قراءة هذا الجانب بعد التوصل طبعا إلى التفاهم؟ هل يؤشر ذلك إلى مرحلة جديدة في مقاربة الملفات الإقليمية؟
يعني في مسألة كثير هم على مستوى الساحة اللبنانية، أنه إيران يعني في مسار التفاوض أعطت عنوان أساس، أنه في حال إيقاف الحرب، يعني عملية عنوان إيقاف الحرب، لن تقف الحرب فقط على مستوى المواجهة ما بين إيران والولايات المتحدة، بل كافة الجبهات التي تشهد معارك يعني عسكرية، وخاصة على مستوى دول المحور، عليها يعني على كافة هذه المعارك أو كافة القوى التي تقف خلف هذه المعارك أن توقف عملية الاعتداءات، خاصة يعني بالنسبة للكيان الصهيوني. يعني ركزت العنوان الأساس قصة لبنان. قراءة التواصل الإيراني الرسمي مع الدولة اللبنانية، يعني على المستوى الرسمي اللبناني كانت المؤسسات الرسمية اللبنانية يعني على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء كانت تقول أنه عملية تضمين مسار التفاوض في إسلام أباد، يعني مسألة الورقة اللبنانية يجب إبعادها عن هذا المسار، إلا أن تثبيت يعني ما توصلت إليه من تفاهم، ما توصلت إليه طهران من تفاهم مع واشنطن على أرضية هذه الورقة، ورقة لبنان، يعني أثبتت تماما تراجع الرسمية المؤسسات الرسمية اللبنانية، إن كان على مستوى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، بتراجعها عن مواقفها. وأنتم يعني في المقدمة ذكرتم أنه وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي تم اتصال مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، الذي يعني شكر إيران على موقفها من قضية لبنان، وقال أنه يتمنى للحوار الأمريكي الإيراني أن يصل إلى نتيجة على مستوى الإقليم ككل، ومنها مسألة لبنان. يعني هل يؤشر ذلك إلى مرحلة جديدة في مقاربة الملفات الإقليمية؟ تناولنا الملفات الإقليمية بالسؤال الأول، وقلت أن عملية التحشيد الدبلوماسي الذي قامت به طهران على مستوى المنطقة من خلال مواجهتها مع واشنطن أكدت تماما موقعها على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. الملفات الإقليمية نعم، يعني ذكرنا في الملف الفلسطيني أنه حتى القوى الفلسطينية التي يعني تعمل على المفاوضات في القاهرة أكد تماما أنه انعكاس مسار التفاهم الإقليمي، يعني التفاهم ما بين واشنطن وطهران، سينعكس على موقف قوى المقاومة في غزة ويثبت أقدامها في مواجهة العدوان الصهيوني الذي تتعرض له غزة. نعم، هناك مقاربات للملفات الإقليمية على مستوى الحوار أو مستوى الإطار التفاهم ما بين واشنطن وطهران.
الكيان المحتل لا يلتزم بالتعهدات، خرق 84 مرة حسب مقر خاتم الأنبياء وقف إطلاق النار الآن، يعني هذه الأمور هل يمكن نرى احتمالات في التصعيد؟
يعني هناك في محاولات من تل أبيب على مسألة وضع حد للتفاهم ما بين واشنطن وطهران، إلا أن الأمور يعني يبدو أن كيان الاحتلال، وبالرغم من ما ينطلق به نتنياهو وما انطلق به سابقا بأنه والله وضع حد للملف النووي النووي الإيراني، وضع حد للباليستي الإيراني، الصواريخ الباليستية الإيرانية، إسقاط النظام أيضا تتحدث به، وأنه أيضا حتى اليوم يقول أنه سيواصل الصراع والمواجهة مع إيران بالرغم من التفاهم الأمريكي الإيراني. ولكن في حين هذا التفاهم، وفي حين يعني المقاربة الأمريكية لما قاله نتنياهو، يبدو أن تل أبيب اليوم مهمشة تماما. انطلق نتنياهو أنه سأواجه إيران، ستحدث عن إسرائيل الكبرى وعرض الخارطة أنه يريد احتلال أراضي دول أخرى، وكان ترامب يوازيه بذلك. الكل يتذكر أنه قال أنه ترامب قال أنه إسرائيل صغيرة وعليها تكبير دائرة أراضيها. اليوم كل انعكس من خلال الموقف الإيراني، يعني بتثبيت إيران موقعها على المستوى الإقليمي. ويبدو أن مسألة ما يطرح على صعيد داخل الكيان في ظل ما يتناوله نتنياهو والانعكاسات على مستوى إعلام الاحتلال وأيضا المحللين العسكريين، بأننا اتجهنا مع نتنياهو إلى رافعة عالية جدا، ولكن اليوم نحن في سقوط هائل أمام تطورات التفاهم الإيراني الأمريكي وما أفرزه موقع إيران اليوم. يعني يقولون بكل وضوح،
يعني هي مرحلة تثبيت الاستقرار، نسميها إعادة التموضع.
لا، هناك عملية تثبيت استقرار في حال عملية فرز على أرضية التفاوض الذي سيبدأ نهار الجمعة في جنيف. يعني قلنا إطار تفاهم يتم يوم الجمعة، أمضاء التفاهم، إطار التفاهم، ولكن بعد سنرى المفاوضات. ولكن كل الأمور تشير من يومنا هذا إلى أن إيران تدخل باب التفاوض من موقع قوة، وهو ما أكده. أعود هنا أركز على عملية الحشد الدبلوماسي الذي استطاعت إيران تجميعه في مواجهة العدوان الأمريكي والعدوان الصهيوني اليوم، وما تتناوله الإدارة الأمريكية اليوم من تصريحات ومن ردود فعل. يعني عملية كانت الأولوية بالنسبة لأمريكا هي مسألة الملف النووي، قالت إيران أنها إيقاف الحرب، تم اليوم إيقاف الحرب، تمت اليوم عملية إيقاف الحرب، مما يجعل الأولوية للقرار الإيراني هنا. ومستقبلا سنرى على مستوى المطالب التي طرحتها إيران عدة قضايا تجسد موقع إيران إن على المستوى الإقليمي أو على مستوى المعادلة الدولية في اتخاذ القرارات وتثبيت مواقع حرية الشعوب وسيادة الدول.
تحياتي لك يا الأستاذ حسن نمل الخبير في الشأن الإقليمي، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم. وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية فلسطين اليوم، قدمناه لكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، في أمان الله.
شعبك ما بينحني، أصلك هزدني، شعبك ما بينحني، بالدم محصني أرضك يا لبنان، بالدم محصني أرضك يا لبنان، أصلك هزدني، شعبك ما بينحني، أصلك هزدني، شعبك ما بينحني، بالدم محصني أرضك يا لبنان. جيش الغاصب رحل تحت سيوف البطل، جيش الغاصب رحل عنك ما في بدل يا أغلى الأوطان.